بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعده، فلازال حديثنا موصولا بشرح حديث جابر بن عبد الله في من باب العراية وغير ذلك من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقلنا للحديث أي لمتنه المذكور اللي هو في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ولمتنه المذكور شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وسقيها ومستقيها. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والطبراني من طريق حيوة بن شريح، وأخرجه ابن المنذر والحاكم من طريق ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب. قال: أخبرني مالك ابن الخير الزبدي أن مالك ابن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول. والحديث صححه الحاكم والذهبي وليس كما قال. ركزوا معي، الحاكم صحح إسناده والذهبي تبعه وليس كما قال، فإن مالك بن الخير الزبدي لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل، وأما شيخه مالك بن سعد اللي هو مالك بن سعد التجيبي هذا لا بأس به. ولعل الذهبي دي هذه الذي أذكره هذا ده مهم جدا، ولعل الذهبي رحمه الله تعالى بنى كلامه على ما قرره في قاعدته أن الجمهور على أن الراوي إذا روى عنه جماعة ولم يعرف عنه ما ينكر فحديثه صحيح. ركز يا إخواني، دي نقطة مهمة جدا، ودي ما أخذ لي الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ونبه على هذا تبرئة لذمة الشيخ رحمه الله، تمام؟ وقلت سلفا أن هذه قاعدة ليست اضطرادية وإنما هي بقرائنها تمشي الحال، تمام؟ فهذا أصلها من عند الذهبي رحمه الله، وقد يعني تكلم بها ابن حجر رحمه الله أحيانا، لكن بتتبع الأخبار من ابن حجر رحمه الله تعالى نجده لم يضطرد بهذا الكلام، إنما إن صحح يصححه بالإيه؟ بالقرائن، إن حكم بالصحة، أما بغير ذلك فلا. فهنا قلت لعل الذهبي رحمه الله تعالى بنى كلامه على ما قرره في قاعدته أن الجمهور على أن الراوي، خلك من الكلمة دي، قال إيه؟ الجمهور على أن الراوي إذا روى عنه جماعة ولم يعرف عنه ما ينكر فحديثه صحيح. طبعا الكلام ده سبق بيانه في العلة التلميذ الصغير لو انكم تذكرون، تمام؟ ده كلام الذهبي. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا لم يصرح به أحد من أئمة النقد، ودي بناخد منها درس للمرات للمرة العشرين والثلاثين والأربعين والمئة، تمام؟ عدم الاغترار بالإيه؟ عدم الاغترار بالنقد وبالمصدر الواحد. هكذا الذهبي تقول، الذهبي يقول الجمهور قال هذا. طب هذا الحافظ ابن حجر ندا لمن؟ للذهبي، تعقبه بقوله بأن هذا لن يصرح به أحد من أئمة النقد. معنى لن يصرح، يبقى أخذ من وقائع الأحوال، أخذ إيه؟ من وقائع الأحوال. الذهبي بيقول الجمهور، إيه، والحافظ قال ذلك برضه، والحافظ يعني إيه قال مثل هذا، وهو هذا الذي ينقض تصريح الذهبي بإيه؟ بإنه لم يصرح بهذا الكلام. ما حد نص على كده، ولكن هو ايه من واقع وقائع احوال من الائمه رحمه الله تعالى جعله ان يقول هذا الكلام احيانا وليس اضطرادا. يبقى لابد ان يكون في قاعده او قرائن عند الائمه الذين يصححون الخبر لراو لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، كحالهم بالضبط عندما جرحون راويا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل. اذا لابد ان يكون في ايه قرائن محفوظة بالخبر، أما أن تكون قاعدة اضطرادية فلا. فهنا الحافظ تعقبه بقوله أن هذا لم يصرح به أحد من أئمة النقد، تمام؟ وهذا كلام مليح من ابن حجر رحمه الله تعالى، إلا بشرطه كأن يكون الراوي، ركز بقى بهنا عشان نكون منصفين من خلال الناحية العملية والاستقرائية في العلل، هذا الذي قاله ابن حجر كلام جيد مليح، إلا بشرطه كأن يكون الراوي شديدا في انتقاء الرجال ومروياته، مرت علينا بيها ومرت في العلل، صحيح؟ كأن يكون الراوي شديدا في انتقائه للرجال ومروياته، أو لا يروي إلا عن ثقة غالبة. مقبول الكلام ولا الكلام ده بجيبه منين؟ مش معناه في العلل؟ هنا دور العلة. وفي ظل قرائن محفوفة بالخبر لدى الباحث أو لدى الإمام بقى، يعني بتكلم من منظور إحنا كطلاب علم ولدى الإمام رحمه الله تعالى كذلك، وقد سبق بيان ذلك في التعليق على شرح العلة للتلميذي ابن نجب رحمه الله تعالى. وعلى كل حال يعني هنا الكلام بقول إن الحاكم أطلق إيه؟ أطلق إنه صحيح، وده أطلق إنه صحيح وليس كذلك. على كل حال الحاكم صح خبره، وكذا الذهبي، وقد قال في ميزانه محله الصدق. طيب حتى لو هنقول محله الصدق، انا اصرح واقول انه صحيح برضو ما صح ازاي؟ يعني هو صرح بقوله هذا محله الايه محله الصدق، ومع ذلك لو قلنا محله الصدق لن قال له ان انا اقول ايه صحيح لذاتي بالاصطلاح المعروف. وذكر ابن حبان في الثقات، فأرجو ألا بأس بتحسينه، تمام؟ ده لو اعتبر أنا كلمة الذهبي هذه إنه محله الصدق، إن قلنا إنه حسن إن شاء الله تعالى يبقى أنا كده إيه أنصبت للذهبي، وأنصبت بالقاعدة إنه لو أنا هصبر الرواة أو اللي روى عن هذا الإمام، ومنهم كبار كالثوري ومنهم مالك ومنهم شعبة وجماعة من الكبار، أقول إن شاء الله يكون إيه حسن، إنه يكون صحيح لذاته وأعلى المراتب. طبعا صعب جدا هذا الكلام. شاهد آخر من حديث أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها، ما بين معكوفتين دي زيادات محل أشياء، يعني حاجة متشالة ودي محطوطة مكانها، يعني سياقات في سياقات أخرى، تمام كده؟ عاصرها ومعتصرها وفي سياق والمعصورة له وشاربها وحاملها والمحمولة إليه في سياق والمحمولة له وساقيها في سياق والمستقات له وبائعها وفي سياق والمبتاعة له وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. أخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق أبي عاصم والضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر عن أنس. وأنا وضعت لك أيضا صيغتين من صيغ التحمل. قال سمعت قال قال حدثني تمام فذكره. وشبيب صدوق يخطئ. وخلاصة القول في هذا الحديث من رواية ابن عمر وابن عباس وأنس أنه صحيح بطرقه وشواهده إن شاء الله تعالى. اللي هو فتاة لعن الخمر ولعن كل الهيصة اللي حولها دي كلها في حيز اللعن. وطبعا ضابط الكبيرة ايه؟
لعن
اولاج. هذا ضابط من ضابط تحديد الذنب الكبير من الذنب الصغير عند العلماء رحمه الله تعالى. نفرق بين الصغير والكبير ايه؟ ان يكون فيه لعن، طرد من رحمة الله، في وعد بنار الى اخر هذا. فهذا لاجل ذلك اتفق على انها كبيرة. حديث النعمان بن بشير مرفوعا، وده الحديث الثامن في الباب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الزبيب خمرة. الألفاظ دي مش مزبورة كده يعني مجرد تسويد، لا، هيأتي فيها أحكام، لأجل ذلك في كلام تمام في مبني على هذا الأحاديث، كلام يأتي لاحقا. إن من الزبيب خمرة، ومن التمر خمرة، ومن الحنطة خمرة، ومن الشعير خمرة، ومن العسل خمرة، ومن الذرة خمرة. أخرجوا الطحاوي في معاني الآثار وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي كله من طريق إسرائيل بن يونس، والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما اللي هم من؟ إسرائيل وعمرو، عن إبراهيم بن مهاجر، أدي واحد. وعنده عند النسائي والذرة، عنده لفظة إيه؟ الذرة، يعني السياق المعكوفتين دي عند من؟ عند النسائي. وزيادة وإني أنهاكم عن كل مشكل، دي الزيادة اللي هي أتت عند النسائي. وخرج أبو داود ومن طريقه البياقي، وخرج ابن حبان والدارقطني من طريق أبي حريز اللي هو عبد الله بن حسين، وده رقم اثنين. الطبراني في الأوسط والدارقطني من طريق مجالد ابن سعيد، وده رقم ثلاث. ثلاثاتهم اللي هم مين؟ ها؟ مهاجر، ابن مهاجر واللي هو عبد الله بن حسين ابو جرير، ومجالد ابن سعيد. صحيح الكلام اللي مجالد ابن سعيد هنا انا ما عقبتش عليه، الكلام اللي في مجالد ابن سعيد مدبوع بمين؟ بالاثنين. مش محتاج بقى ان انا اقول بقى ومجالد فيه وفيه وفيه، لا، اللي في مجالد متابع بمين؟ متابع بالاثنين اللي معاه في نفس الطبقه. وهذا اسناده حسن ان شاء الله تعالى. ليه؟ لاجل ابي حريز اللي هو الازدي، ده صدوق يخطئ. وابراهيم البجلي اللي هو ابن مهاجر هذا، ده لين في لين تمام، لين ما طلقش ايه تضعيفه. مجلد ابن سعيد ليس بالقوي تمام كده، وقد تغير باخر، ماشي معايا. وروى له مسلم رحمه الله تعالى مقرونا بغيره، يبقى مسلم لما رواه فين؟ في الشواهد والمتابعات، يبقى هو مسنود بغيره، ماشي كده. وهنا تنبيه، وقد اعرضت عن طرق مطروكة عن الشعبي به، عشان برضو ايه ربما انه يكون طرق مع عن الشعبي بمثل هذا الطريق، لكنها مطروكة، وطبعا المطروك لسنا في حاجة اليه. عند هذا الحديث الثامن نخلص بالفوائد الاتية. في حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا ان الله حرم الخمرة، فمن أدركته هذه الآية اللي هي آية الايه؟ آية التحريم في الخمر، وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، وده هيأتي فيه حكم، فلا يشرب ولا ايه؟ ولا يبع. طبعا الأحكام هم جدا جدا، هل تباع في السياحة؟ محظور، لا سياحة ولا غيره. هل يبيعها النصارى بلد مسلم؟ حكم. وفرق بين الجهر وبين الخفاء، صحيح؟ طب لو وكل المسلم للذم ان يبيعها ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام؟ كل دي مسائل تكلم فيها الائمة بناء على ايه؟ بناء على الاستنباطات الفقهية عنده، او بناء على النصوص اللي وقعت له، ولنرى ما قال جمهور العلماء وما ناتي وما ياتي بعده من مسائل مهمة بناء على هذه المرويات. فلا يشرب ولا يبع، يبقى اصبح لا يشرب ولا يبع، البيع والمشتري كلاهما منهي عن البيع. حديث عائشة مرفوعا: ثم نهى عن التجارة في الخمر. التجارة يعني ايه التجارة؟ بيع وشراء، خلاص تمام كده. ما جيش بقى يتقال لي انه الدندنة اللي بدنا حولها بقى الفقه الجديد اليومين دول يقول لك ما دام هم راضيين خلاص. لا ما عارف مش هم راضيين خلاص، اصل ده مش دين، اللي مش بمزاج هو عشان يقول لي ده دين. نهى البيع والايه والمشتري، ثم نهى عن التجارة في الخمر، وفي لفظ ثم حرم التجارة في الخمر، وده هناخد منه مسألة فقهية تمام. دلالة النهي ايه؟ حلو. هنا صرح بالتحريم، هيقول لي والله النهي يحتمل الكراهة والتنزيه، طب صرح بالايه؟ بالتحريم. حديث ابن عباس مرفوعا ان الذي حرم شربها حرم بيعها، الفاظ صريحة ايه تمام. وفي سياق ان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، الفاظ نحتاجها بعدين لاحقا في الاحكام الفقهية مهمة جدا. ان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. في حديث ابن غنم اللي هو عن تيم الداري على الاختلاف في وصف وارسال كما سبق، وان الخمر حرام وثمنها حرام قال ثلاث مرات في النص. وما في حديث ابن عباس وعائشة يفسران دلالة النهي في حديث ابي سعيد. شوف قد ايه الحديث مهم، والاحكام الاصولية بتأتي من خلال هذه النصوص. في حديث الرجل الخدري ان الله حرم فمن أدخله لا يشرب ولا يبع، دلالة نهى. في حديث عائشة ثم نهى ثم حرم. طيب في حديث ابن عباس وعائشة يفسران دلالة النهي في حديث ابي سعيد، وهي تحريم شرب الخمر وبيعها وبيعها شربها وبيعها، وهذا يقضي لما عليه الجمهور. دي مسألة عاجلة إلى أن يأتي بعده. وهذا يقضي لما عليه جمهور العلماء، وهو أن النهي يقتضي التحريم والفساد، صحيح؟ إلا لقرين. وحرمة البيع تقتضي فساده، صحيح؟ أو بطلانه، والفساد بمعنى البطلان عند جمهور العلماء. وقد سبق بيان هذه المسألة الأصولية المهمة في بحث مستقل من شرحنا هذا. وهذا النهي للبيع والمشتري سواء، كما هو ظاهر من منطوق النص، وما التجارة إلا البيع والشراء. معايا؟ طيب في حديث أنس قال إذا بلغ الإنسان صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الإنسان تحريم شيء عجل بتركه. في حديث أنس اللي سبق ذكره هنأخذ منها الآن، إذا بلغ الإنسان تحريم بلغ الإنسان تحريم شيء عجل بتركه. مسألة اللي سبقت في حديث أنس كان صريح الدلالة، حيث عجل سكب الخمر عقب سماع المنادى بتحريمها، حديث اللي سبق تمام. وهذا يدل على أن نفعل ولا تفعل الأصل فيه أنه على الفورية، ودي مسألة يقول لك الأمر الأصل فيه الفور ولا التراخي، مسألة أنشاء أهل الأصول، لكن عند أهل السنة والجماعة أصل فيه افعل ولا تفعل، الأصل تنفيذ الفعل الشرعي عند بلوغك إياه، وده المعروف عن حال الصحابة. إلا لقرائن محفوفة قد يستقره الإنسان، قد يعجز الإنسان عن تنفيذ الحكم، لكن أصالة هو تحت حد التنفيذ أو لا تمام. ولذا كنا سولفا أن هناك فرق بين من لابس الحكم الشرعي فعجز، وبين من ادعى العجز قبل ملابسة الحكم الشرعي. نعم، يبقى دي مسألة تدل على أن نفعل ولا تفعل الأصل فيه أنه على الفورية، هو مفسر لقوة الإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى السميع البصير. نلحظ هذا في قول أنس فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ اسكبها يا أنس، الموقف موجود والخبر نادى على إن الخمر قد حرمت وأنا الشغل بيصب. شوف الكلام، الأمر على إيه؟ هذا فعل الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. يبقى لو قلنا ان الاصل بالفورية الا بقرائن محفوظة تصرفه لكان لائقا. تمام كده؟ يبقى في هذه الحالة أنس امتنع، واللي بيشرب رجع، واللي بإيده نزل، تنفيذ الايه؟ تنفيذ الأمر الشرعي. إذا قوة إيمان في تنفيذ الأمر الشرعي تلعب دور أساسي في سرعة تنفيذ الأمر الشرعي أو تأخير تنفيذ الحكم الشرعي. فيه دليل على العذر بغياب الحكم الشرعي، صح؟ فيه دليل على العذر بغياب الحكم الشرعي، وهو نظير العذر بالجهل، مع الوضع في الاعتبار حال الأمي والعمي. صحيح؟ الأمي والعم بينهم فرق كما احنا عارفين. الأمي ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، لكن العمي، العمي مثقف وبعدين عنده المؤهلات ويرق من رقبة وينكص من نكصة. شوف، ما عنده، عنده المؤهلات اللي من أجلها يطلب الحق ويطلب الرشاد ويطلب ويطلب، مع ذلك إيه؟ لا يسعى. تمام؟ ومع ذلك لا يسعى، ومع ذلك يقلد الغير، ولما تخبره بالحق يدافع عن الغير بدون علم معتمد الغير. لاحظ في دي، عشان يبقى عندك منظور بين أمي مسكين ما يعرف شيء بالمرة، وبين رجل عامي بيقول لك أنا مثقف، ومع ذلك تجده يرقص ويزمر ويطبل وراء من يرقص ويزمر، تقول له ده صح ده غلط فلان ده أخطأ، يقول لك ما، يبدأ يدي بموازين مختلة، أو أنت ولا هو، ده هو عندي أوثق منك، تبعرف الحق ابحث عنه. لا لا، هو مش فاضي. دي لي منظور، دي لي حكم في منظور شرعي بخلاف بخلاف الآخر. تمام كده؟ يبقى أيضا ده أصل مهم جدا يحتاج طبعا إلى شرح أكثر من هذا. وفي حديث النعمان وعمر رضي الله عنهما إن الخمرة من خمسة أشياء، في السياق إن الخمرة تصنع من خمسة أشياء: العنب والطمر والعسل والحنطة والشعير. وهذا لا يتعارض مع قول أنس. إيه قول أنس؟ في قول حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا. ها، تمام كده؟ طيب، وعامة خمرنا البس والتمر، مفيش تعارض. ليه؟ والبسر ده ثمر النخل قبل أن يرطب، اللي انت يعني ممكن يقول لك ايه ده لسه البلحة مشيصة، صح؟ لسه يعني ها ما تتكلش دلوقتي، ممكن يكون في شيء يعني اهم بدأ يعني ها ممكن تتاكل وشيء ما، لكن الغالب ان هو ايه لم يؤكل بعده. تمام؟ هتجد فيه وفيه، لكن الغالب ان هو ايه مازال بسرا. البسر ثمر النخل قبل ان يرطب، والبسر واحدة البسر، وهي النبتة اول ظهورها. تمام؟ ولذا في السياق الآخر له: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطتين. إديتنا حكم زيادة، البسر والتمر مخلوطتين، خلطوا الاثنين على بعض، حصل تفاعلات كيميائية، إدت الايه؟ إدت الخمر، إدت السكر. تمام؟ وده يأتي فيها كلام لاحقا. وما قاله: فمن حيث الغالب كان هو ظاهر، وبيتكلم من حيث الايه؟ يبقى ده ما فيش تعارض. الامام امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه والصحابي النعمان ذكروا جملة ما يستعمله الخمر. انا ذكر بقى ما منه الغالب. صحيح؟ يبقى هنا ما في تعارض بين هذا وبين هذا. فمن حيث الغالب كما هو ظاهر، وثبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنه ما منه يكون الخمر غلب او نظر. في تعارض؟ يبقى هنا ما في تعارض. سادسا: الحديث فيه دلالة على كلام اهل اللغة. فيه دلالة على كلام اهل اللغة في تذكير وتأنيث لفظة الخمر. يبقى خمر ده المشهور، خمرة يبقى هنا بيسموه بقى حذفة مجازا، يبقى لفظة الخمر الخمرة، الخمرة ها، لكن الخمرة هكذا بدون تاء مربوطة ديت يعني وردت، ولكنها ايه لم يجع اهل عمل قيل، لكن خمر هذه مشهور كما ربها الحديث والخبر، وده اشهر روايات، وردت رواية بالإيه بالخمرة الخمرة ها؟ نعم. حديث رقم 9 اللي هو حديث أبو هريرة مرفوعا الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. والحديث أخرجه عبد الرزاق وعنه أحمد عن معمر يبقى أحمد هنا شيخه عبد الرزاق ومعمر ده شيخ شيخ مين شيخ عبد الرزاق معمر شيخ عبد الرزاق تمام يبقى هنا عنه أحمد يعني أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر ماشي مركزين معه ولا لا طيب الأخوة لهم بص بيبصوا ومسلم والنسائي من طريق الحجاج بن أبي عثمان كلاهما عن يحيى بن أبي كثير من كلاهما معمر والحجاج عن يحيى بن أبي كثير أدي واحد مسلم العزو المذكور من طريق الأوزاعي أدي اثنين وعند مسلم أيضا من طريق الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم ده كام أدي ثلاثة أربعة أربعتهم واللي هو يحيى والأوزاعي وعكرمة وعقبة عن وحدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النص. وقلتنا لعل المقصود من ظهر النص جمعهم يعني جمع الايه النخلة والعنبة مع بعض اللي كما سبب حط الزبيب مع التمر تمام يدي الخمر المخلوط ليكون خمرا عتيقا كما كان مشهورا قبل ذلك. والدليل على ان النص مراد به الخلط حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط الزبيب والتمر ركزوا بقى معايا من هذا نهى ان يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر ده عند مسلم من طريق جرير بن حازم عن عطاء به وعنده من طريق الليث عن عطاء به وسياقه انه صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا يعني ايه جميعا مع بعض مخلوطين ونهى ان ينبذ الرطب والبسر جميعا تمام. وعند البخاري ومسلم
النبذ هنا النبذ بمعنى صنع النبيذ ولا النبذ اللي هو التمر
لا ان انا اتركه بقى انبذه ان انا يعني اجمعهم مع بعض واسيبهم هتيجي حاجه مساله يعني هتيجي مساله مهمه جدا على الجزئيه دي
هو يقصد ان عند هناك فرق بين النبيذ والخمر ومعنى كلمه ينبذ
هو هنا الكلام اللي موجود هنا اللي هو نبذه مخلوطا مع بعض لفترة هيأتي هنا كلام هنا الآن طيب النبذ المخلوط ده دلوقتي هيأتي فيه حديث الآن المخلوط ده طب لو أنا خلطته مع بعض والحكم ده الجمهور جر هذا الحكم على القراءة التنبيهية تمام إن ممكن أخلطه أنا الآن كوكتيل ها كوكتيل باللهجة اللي احنا عارفينه واشربه تمام لأنه في سياقات أتت إن كان يخلطه وبعدين يجي يشربه الظهر وشربوا ويجي اخر النهار بدأ تضع ريح وروح جاي راكنه يبقى هنا في دلالة على انه اذا نبذ او خلط هذا الخليط وبعدين ترك وقتا حتما هيؤدي الى الايه الى التخمر فقالوا هنا نهي على الكراهة التنزيهية لان ممكن يكون صار مسكرا ولم يظهر له طعم فتظن انه على اصالته فتشرب فتسكر ملاحظ معنا الكلام وده يأتي بيانه لاحقا. طيب وعند البخاري ومسلم من طريق ابن جريج قال لي عطاء حاطط لك بين معكوفتين لان معروف طبعا ابن جريج عن عطاء تمام قال لي عطاء طب ابن جريج بيدلس وقال قال لي محل ايه كلام قال لي مع ان ظاهرها ان هو قال له عطاء لكن جبت لك اللفظه اللي هي ما بين معكوفتين قال اخبرني عطاء صرح بانه ايه تمشي من حيث الكثرة بالشروط طبعا، تمام؟ إذا لم يكن في النص غيره، إذا كان ما فيش في المتن أي إشكالية بتاع، تمشي على قاعدة أنه أكثر عنه. أنه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. شفت ازاي؟ طب ايه وجه النهي هنا بقى؟ احسن يبقى شوف السياق جنب السياق يديني ايه؟ يديني الحكم، تمام ازاي؟ نعم. ولفظ مسلم اهو لا تجمعوا بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر نبيدا. حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب ان يخلط بينهما، وعن التمر والبصر ان يخلط بينهما، سياق مسلم. وعنه قال صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم، شوف شيخ حسن، من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بصرا فردا. ها حط البلح، وما يقولك بنخمر البلح عشان نفطر الخشاب بتاعك صحيح ولا لا؟ لكن حط بقى الخلطة اللي حطيتها انا زمان ديت طبعا ممنوعة، تمام؟ ما حدش يعملها تاني. حديث ابن عمر قال قد نهي، الضمير ده نهي مين انها بقى؟ تلقائي. الكلام ده حجتك فيه النصوص يفسر بعضها بعضا. قد نهي ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا، لفظ مسلم. حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزبيب جميعا وان يخلط البصر والتمر جميعا، وكتب الى اهل قرش. طبعا بينت لك من اهل قرش، تاتي اهل قرش ديت بلد باليمن. وكتب الى اهل قرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. الرسالة اهي، تمام؟ واهل قرش بلد اليمن. حديث ابي قتادة الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ الزهو والرطب. الزهو اللي هو البص كما وضحتها لك في المجلس. لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر في سياق مش واضح لك الرطب حتى اللي فوق هذا جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. ها ده البخاري ومسلم. ولفظ البخاري نهى ان يجمع بين الزهو والتمر، ولفظ البخاري نهى ان يجمع بين الزهو والتمر. والزهو طبعا هو البص الملون الذي بدا فيه حمرة او صفرة وطابة. نعم أنا نعم
ودي السقطة اللي ورع فيها الأحناف
أي أحناف في الإيه
النبيذ
أي نعم
النبيذ
أي نعم
النبيذ فيهم النبيذ على إنه الخمر
نعم
أحل
ده هو بأخطاء يعني واقف بأخطاء بالأمس مثل ما زال مجال تأتي ما رأيت إلا السندي الذي ينافع عن الحنفية إن صح نقله او تحريره الا بقى ان كان يعني سنتي طبعا متأخر جامد، تمام؟ والكلام اللي منقول عن الحنفية في وقت التحرير مسألة انه فرقوا بين الخمر الذي يأتي من العنب وما سوى ذلك. كل اللي اتقال في النصوص دي اللي حسمعها دي كلها لا، اللي يذكر منه بس هو لفظ الحكم وقليل منه لا. طب لنا الناس قال لماذا وليه؟ شو تقول الكلام؟ لهم أفهام من النصوص لكن لا تخدمهم كما يأتي بعده. من باب الإنصاف نقول هذا ونقول هذا، لكن لما نقول هذا مردود يبقى لا يدخل تحت الاعتبار ولا يتقال بقى أدب الخلاف وخلاف سائغ وشغل الدندنة بتاعت الجماعة المعاصرين دول ما ينفعش. المقبول مردود يعني مردود مقبول وله وجهة، مقبول وله وجهة. وأظن الإنصاف هو طبعا شأن طالب العلم. حديث أبو هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر. لا اكتب واحدة منها. لا عن الزبيب والتمر والبصر عفوا هو ايوه كده الزبيب والتمر والبسر والتمر. الزبيب والتمر والبسر والتمر. وقال ينبذ كل واحد منهما على حدة. طبعا نصوص كثيرة بقى تمام. وترى ان انا اعتكدت على ايه الصحيح، مش محتاج بقى ان انا اخرج ونسطط في الكلام ونضيع الوقت، لا يعني كل حديث صحيح كما ترى ويكفي في البخاري او مسلم. وفيما ذكرت كفاية، وهي واضحة جدا لبيان سابقه، وفيها دليل على ان الانبذة المتخذة مما ذكر تسمى خمرا، وهي حرام اذا كانت مسكرة، وهو كذلك لعلة النهي، هو مذهب جمهور العلماء. تركز ذا بدي اقولها مرة ثانية، فقل فيها دليل على ان الانبذة المتخذة مما ذكر تسمى خمرا، وهي حرام اذا كانت مسكرة، وهو كذلك لعلة النهي، هو مذهب جمهور العلماء. والظاهر من سبب النهي، ركز ده معايا، الظاهر من سبب النهي طبعا تركز معايا شيخ احمد، المسألة ده بقول لك الإيماء والتنبيه من النصوص، منين كلام الأئمة صح؟ ذكرت هنا لاحقا في مسائل النهي عن الانتباه في المقير والمزفت ومثل والنقي ومثل هذه الاشياء بنالك لاحقا، ليه وش معنى دي بالذات تمام صحيح، اذا لها دلاله في الحكم. ثم بعد ذلك قال انبذوا في كل شيء، قل اسقيه، لها دلاله ايضا لماذا صحيح. طيب هنا النص واضح وظاهره النهي عن الايه، من اتت نصوص، واتت نصوص اللي كان ينبذ النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب صباحا ويشرب ظهرا، وقد لا يشربه مساء، يبدا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في طعمه وفي ريحه الى اخره، انت غير اتركه، يبقى لازم يكون في دلاله. ايه الدلاله؟ ان صار الخليط هذا تغير لدرجه انه يسكر يبقى ايه صحيح كده ولا لا؟ ولأجل ذلك كان قول جمهور العلماء النهي دوت على الايه؟ على التنزيه خشية وقوع المحظور. شفت ازاي؟ عشان كده قالوا ايه؟ قالوا بانه مكروه كراهة تنزيهية، حملوا نهي على التنزيهية خلافا لبعض المالكية قالوا هو على اصله، دلالة النهي على اصل اللي هو ايه؟ التحريم. تعال كيف نوجه بين الجمهور وبين بعض المالكية. والظاهر من سبب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، تمام؟ إنه سبب النهي هنا أن الإسكار قد يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه. فالمسألة مش في الطعم بس، أنا هدي مثال في كان جالنا كده هدي شوية طمر، مش تمر بقى من المعجن دوت، لا في نوع من انواع اللي كان نعم ناشف، مش الناشف قوي بقى اللي هو بتاع لا الاماراتي جاي هو ايه يعني لهم من نوع المعجن دوت ولا من نوع ناشف قوي دوت، بلح كده ممكن تاكلها كويسه ناشفه مش نشف الحجر اللي فيها ديت، لا مش النوع اللي هو بتخمر بقى اللي كان بيجي لنا في رمضان، لا نوع تاني. فالمهم ايه، وجدت فيه التمر ان هو فيه شويه سوس، فقلت انا قي ارمي اللي هو المسوس دوت وناخد تاني دوت، وقلت نعمله واشرب شوف اللي حصل. ده معايا انا هوت الكلام قبل اسبوعين، ودي يمكن ذكرتني بالموضوع ده. ففتحت البلح ده ورحت خلطه ورحت عامله في برطمان وقلنا نبقى نشربه، نسيته ما
تحطش في
الثلاجه، لا بره الثلاجه،
دي مشكله.
شفت ازاي؟ بره الثلاجه ما حطوش، كان بره ونسيته، يعني مثلا اتعمل مثلا بالليل نسيته الى ثاني يوم، فهم كده؟ طبعا وجدت فيه تغيير حتى في شكل ومغطين، ايه اللي مغطين؟ ايوه شفت ازاي؟ عمل زي ما الشيخ خان يقول كده زي الكيمياء، وعمل طبعا فقاقيع، دي طبعا تفاعلات كيميائيه نعلمها. وبعدين فوجئت ان انا جيت خدت المعلقه وبشرب وجدت لسعه في ايه؟ في من في الطعم تمام كده، بخلاف الاول اللات عاديه باللي انا شفته ده خفت منه، قلت دي لو شرب هيسكر حتمي. ادي وقع هو في يوم واحد، وممكن يكون تم تباعد قبل كده صحيح. ففي تمر ممكن يخمر وفي ممكن ايه، فلاجل ذلك كلمه الزهو او كلمه البصر لها دلاله. انت معايا؟ وفي بلح مثلا طاري متعجن، وفي بلح مثلا زي دوت ممكن تفاعلات طبعا كمان. لو احنا لو هنشغل بقى شغل الكيمياء وناخد بقى الاوضاع دي كلها ونحللها ونشوف ايه الوضع، ايه الفرق بين البلح دي والبلح دي والبلح ديت، ودرجات اللي هو التحمر بتاعها، هنطلع طبعا بعلم ايه، بعلم جيد في هذا الشيء. على كل ظهر من سبب نقل الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل يتغير طعمه، فيظن الشارب انه ليس مسكرا، يظن الشارب انه ايه ان المساله. طب لو انا شربته ولا مش شايف ان في تغيير وحطيته بيقول طعمه كويس صحيح، قد يكون احسن شبهه تمام. وللنهي عن ذلك، والنهي عن ذلك لقراءه التنزيه في محلها المذكور، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، خلافا لبعض المالكيه فقد قالوا بالتحريم. تعالوا نعمل مناظره بين المالكيه، بعض المالكيه وبين الجمهور، ونشوف ولكل وجهه نظره ازاي. اما الجمهور فاخذ بعله النهي عن الجمع، ها اما الجمهور فقد اخذ بعله الايه، بعله النهي عن الجمع، كما في حديث ابي قتاده لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا والزبيب والتمر جميعا، وكلمة نبذ نبذا أي صار نبيذا، ونبذ اتخذ مما ذكر نبيذا، وتتمة النص وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. إذن في علة، وهي ايه؟ سرعة التخمر بين الخليطين. وهذا يعني أن الإسكار يسرع إليه حال احتمال، حال اجتماع ما ذكر. فإن اجتمع في خليط وتعجل شربه، فإن اجتمع في خليط وتعجل شربه أو تعجل شربه، ها فقد انتفت علة الحظ. هعملوا كوكتيل واشربوا بسرعة صحيح ولا لا؟ ما في مشكلة. وإن تأخر الخليط حتى تغير طعمه فقد يكون مسكرا غالبا، وهنا يقول الجمهور بالتحريم. شفت ازاي؟ وهنا يقول الجمهور بالتحريم، وقد بنى الحكم على وقت تحقيق علة الحظ. معايا كده ولا لا؟ يبقى ده كلام الجمهور في انصاف. اما في البدايه من خلال سياقات الوضع ايضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي فعل هذا، يبقى في دلاله، هتقرا وتشرب ما في مانع. اما تركا الى شيء قد يؤدي الى سرعه التخمر والاسكار غالبا وقد لا تدري، يبقى الاولى اتركها، كما ياتي مزيد من النصوص. وهنا يقول الجمهور بالتحريم، وقد بنى الحكم على وقت تحقيق علة الحظ. ففرق ده الجمهور، فرق بين بداية الخليط ونهايته. معايا كده؟ يبقى أعطى للبداية حكم اللي هو قراءة تنزيهية، لعلك كما حدث هو تقول لك نسيته، ها؟ لعلك تسعى أو كده، أو قد يطرأ إليه الإسكار وقد لا تدري، يبقى تنزيها بلاش. أحكمت الأمر وشربت عاجلا ما في مشكلة. تمام، يبقى هنا بنى الحكم بين، فرق بين بدايه الخليط ونهايته. والمالكيه اخذوا بما يؤول اليه الخليط، ماشي كده، ركز من الالفاظ هذه، اخذوا بما يؤول اليه الخليط وبجامع ظاهر النهي. معايا كده؟ ها معايا ولا لا؟ يبقى اخذوا بجامع ظاهر النهي وبما يؤول اليه الخليط، وكذا اعمالا لسد الذريع. يبقى هنا مشوا كم ايه، كم خطوه، بين يقول الخليط ادي واحد، بجامع ظهر النهي ثلاثه، سدا للذريعة. يبقى ده الوجه بين جمهور العلماء وبين بعض الملكية. التمر ايه؟
التمر الرطب بنشفه في الشمس وبعدين نخزنه في العسل الاسود.
بيسكر؟
لا.
طيب ما خلاص.
انما لو حصل ان طعمه اتغير؟
لا، ما الاسكار لو حصل وثبت ان هو ان هو ترتب عليه اي اسكار او تخييب عقل دخلت الحكم. يعني مش شرط فقط، ممكن تاتي مستجدات واطعمه واشربه مستجدات، صح ولا لا؟ ان احنا نقصر. يبقى هنا وذاك كل ما اسكر. يعني نص على غالب الحال الواقع الموجود، لكن يبقى الضابط فيه مع مساله التخمر اللي فيه والخمر طبعا كما سبق، وما خمرت الايه العقل وغطعته وسطرته بدا الانسان ياتي بقى. يبقى خرجنا احنا الحكم بحكم الايه بحكم عله الحكم ايا كان بقى. والا الاصل الحلم، صحيح ولا لا؟
انا مره حصلت معايا نسيته برضه حضرتك كده وتخمر.
نسيته فين بقى؟
نسيته في البيت، يعني عصرته وركنته في المطبخ، الجو حامل بتاع المطبخ اللي بعد ما كانت الكوبايه نصها رفعت فوق. حصل لها تخمر بدونها فعلا طلعت، ويعني بعيد عن
لا طب ما في نقطه. لا 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 في نقطه، في نقطه، في نقطه، في فرق بين شيء يكون معلوم عنه ان هو بيطفى عنه تخمر، في شيء ممكن يكون فيه حصل تفاعلات كيميائيه غيرت طعمه فسد، فالفساد ده لا يدل على انه يخمر العقل. لا، انا بنشوف الوضع هل ثبت عنه فعلا انه غيب العقل او لا، هو ده المقصود.
يعني مش عله واحده،
عله ايه بس هو المقصود هنا من ان ايه؟ طبعا انا ليه انا خفت من ده؟ لان في نص اهو، تمام كده. فانا مش هجرب، انا بقول بقى عالي يخيب واجرب كده، لا
صار سهم بقى كده.
نعم. ما انا بقول دخل فيه فساد بقى، يعني بس ان اصبح في مفسد قد يكون اشياء اخرى بقى قد تاتي.
يعني الحاجات دي بتتعمل في الخطه الفقهيه اللي بيصنعها خمر زي الملح واي حاجه بقى ثانيه، وبنحط عليها سكر وهتتاب البكتيريا الخميره بتتخمر.
هو الدكتور حسن افاد الى شيء، في فرق دكتور حسن بين الجلوكوز وبين السكروز، تمام. السكروز التخمر فيه اعلى واشد واخوف من الجلوكوز، انت معايا؟
ايوه. بس هو اصلا تبدا من الجلوكوز، السكروز بيحتوي على جزيئين من الجلوكوز، فكده كده بيزيد فيه التخمر.
يعني بالضبط، يعني التفاعل فيه اعلى.
ايوه،
الجلوكوز هو بيحصل فيه بس بنسبه ايه؟ بنسبة أقل، لكن المشهور عامة كله بقى فيه نسبة سكروز بنسبة عليه، اللي هو السكر. يعني هو السكر اللي احنا بناكله ده هو في كيميائيا اسمه سكروز، تمام كده؟ طيب. يخلل؟
لو
ما احنا قلنا عشان عندنا القاعده العامه حسب ما تاتي النصوص بعده ضبط الاسكار. اي مطعوم كان حدث منه حصل الانسان شربه وتغير منه يبقى داخل في الايه؟ داخل في الحكم. التحقيق طبعا هنا بين قول الملكيه والجمهور، بقى هنا جمع بين القولين، القول بكراهه التنزيه سدا للذريعه. وخالف، شوف بقى الغريب هنا، خالف ابو حنيفه وابو يوسف في روايه. وقفت انت على الصبر يا شيخ خالد، انت جمع الحاجات المخالفات دي وقفت عنها. خالف ابو حنيفه وابو يوسف، كنت انا طالب لك خالد، يعني برضو الاخوه ربنا ما يفيقوا اللي بيذاكر مجال الزيات، عاوز يجمع ليها المسائل اللي خالف فيها ابو حنيفه مخالفه من وجهين. خالف مخالفه مقبوله وخالف مخالفه مردوده. فيا ريت ديت تبقى ايه؟ تبقى مهمه. او برضو احنا الفوائد اللي هي مثلا كتاب البيوع دوت بتقابلك فوائد مثلا حديثيه، فوائد فقهيه اصوليه، بعض الفوائد مثلا اللطائف والنكت اللي بتقابلنا مثلا ديت بتجمعها وبتاع مثلا يساعدني نعمل فيها فهرس، بحيث لما تيجي ممكن مساله تمر علينا مثلا وعاوزينها بسرعه نرجع لها بسرعه، يبقى اللي معايا فهرس نرجع للايه؟ نرجع للأصول بسرعة وبنحتاجها تمام؟ والمحدش بيقرأ في الحاجات دي مثلا في امتحان يبقى كل بيذاكر، مع ان كتاب مهم جدا وطبعا احنا محتاجينه جامد يعني. على كل خلف ابو حنيفة وابو يوسف في رواية فقال لا كراهة فيه ولا بأس به. ها شفتوا الكلام؟ لا كراهة فيه ولا بأس به، تخلط ودن اول نهار اخر نهار ما في مشكلة. شفت الكلام؟ ايه العلة؟ علة غريبة. قال لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. شفت بقى هنا شفت تحكيم العقل بقى ازاي؟ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، وطبعا هذه مصادمة
كده هيلزموا انه حل الخمر اصلا. طب ما هو العلة
بحل. طيب اه ما هو هيجي جاي كلام فيه. لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، وهذه مصادمة غريبة عجيبة للنص الوارد عن جماعة من الصحابة كما سبق، وهذا من تحكيم العقل في النص. وفرق بين إعمال العقل وتحكيم، فالأول مشروع والثاني محظور. رأينا الجمهور أعمل إيه؟ أعمل العقل تمام؟ والإمات والتنبيهات اللي في النص وأعمله وخرج بفائدة أصولية جميل. وكذلك بعض الملكية أعملوا العقل وخرجوا بفوائد أصولية مهمة، وبالتالي لممنا الشمل بين جمهور العلماء وبين بعض الملكية. ولهذا فإن الجمهور قد أنكر هذه المخالفة بقوله هذه منابذة لصاحب الشرع. أقول لك بقى ده خلاف مقبول ولا خلاف سائغ ولا إمام جماعة بقى اللي هم شمامين اليومين دول تمام؟ بهذه طبعا قال هذه منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. لك قول لا بأس به البتة كده مطلقا إلزم. ما ده نروح فين بالنصوص ديات؟ ولا شك في أن هذه المخالفة مردودة من المخالفة الصريحة للنصوص، وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي وردت علينا في شرحنا هذا، نرد بها ردا عنيفا على بعض المعاصرين المدعين العلم من أساتذة الجامعات وغيرهم الذين يقولون لا نكران على المخالف وكل خلاف في محل الاعتبار، وللمكلف أن يختار. طبعا ده موجود وبنادوا به الآن تمام، وللمكلف أن يختار ما يناسبه، وهذا فشل في قائله ومروجه على شأنه بين الناس أو نزل. فتأمل جيدا. الحديث العاشر في الباب عن أبي الوداك اللي هو جبر بن نوف البكلي، يقول لا أشرب نبيدا. شو بقى الكلام؟ طبعا ده مستند للحنفية أخذوا به. ايه وجه الأخذ بقى؟ ركز معي فيه وافهم ايه محل المأخذ هنا لدى الحنفية. يقول لا أشرب نبيدا بعدما سمعت أبا سعيد، بعدما سمعت أبا سعيد، لا أشرب نبيدا بعدما سمعت أبا سعيد يقول لوسان الخدري أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل النشوان، حاله كحال السكران كده تمام، فقال إني لم أشرب خمرا. شو بقى هنا النص ده جعل الحنفية معتمد رئيس عندهم في المسألة. إني لم أشرب خمرا. أمال إيه؟ قال إنما، وإنما دي أداة إيه؟ إيه؟ إنما شربت زبيبا وتمرا. شوف الكلام؟ ها؟ نعم. وإنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة. آياتي موضحت لك سريعا إيه الحاجات دي جاي. قال فأمر به فنهد بالأيدي، ضرب ودفر بالأيدي وخفق بالنعال. ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء ونهى عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلطا تمام. والحديث طبعا صحيح، خرجه الطيالسي وأحمد والنسائي بالكبرى في حافظ المشكل منطق شعب عن أبي التياح يزيد بن حماد الضوئي عن سمعت أبي، أو بقى لهم بقى سمعت أبا الوداك به، ونشوان كسكران تمام. وزبيبا وتمرا أي نبيذهما مخلوطين حتى تخمر. فنهز أي ضرب ودفع. وهذا السياق ظاهر في الرد على أبي يوسف وأبي حنيفة من الوجه اللي أنا ذكرته. من الوجه اللي أنا إيه؟ اللي أنا ذكرته. هو هيخدوه من الوجه الأول في مسمى الخمر. هتأتي مسألة كده، مسألة اختلف فيها العلماء على قولين فيما هي الخمر، فيما هي الخمر. جمهور علماء الخمر من عنب وكل ما ذكر في النص وكل ما أذكر. الحنفية قالوا لا، الخمر فقط، وده متفقين معاكم فيها، من العنب بس، وما سوى العنب لا يدخل في مسمى الخمر، لأن ده عندنا لا حكم. عندهم الحكم إن حتى لو أذكر فالحكم مبني على الكثير منه لا على القليل. شفت خطوط المسألة فين؟ الحكم مبني على إيه؟ على الكثير لا على القليل منه. ده انا بستدل بيه الان من الجانب دول على القول ابي حنيفه ويوسف اللي سبق. منين؟ النص: انما شربت زبيبا وتمرا في دباء مخلوطتين. اهو تمام. وقال ايه المخلوط ده؟ نهي صريح اهو، نهى. ومع ذلك لا مستند لابي حنيفه ولا لابي يوسف في الروايه عنه الى انه هذا لا بأس به ومره. يبقى دي في أصلا هترد في هذه المسألة بين الجمهور وبعض الملكية على ما أخترناه جمعا بينهما. والسياق المذكور فيه دلالة على أن الرجل كان يعلم طبيعة الخمر، صحيح؟ فقد يكون من العنب أو من الشعير أو من العسل وغير ذلك مما ذكر منفصلا، ولكنه كان لا يعلم حكم الزبيب والتمر المخلوطين في دباءة. ممكن ولا لا؟ ممكن، بدليل السياق. او ان النهي عن الخلط كان هذا الحادث سببه، صح ولا لا؟ ولكن هذا الاحتمال يحتاج الى تاريخ الاثبات، وقد سبق عن جماعات من الصحابة النهي عن الخلط بين الاصناف المذكورة. يعني ممكن كان النص يعتمد على انه ده الاصل في بداية النهي عن الخليط، لكن طبعا سبق عن جماعة من الصحابة كثير كما ذكرت وسبق. يا ترى مين بقى الاول ومين الاخر ومين اللي بعد؟ محتاجة الى تاريخ، ونحن نتمنأ عن هذا. وقد سبق عن جماعات من الصحابة نهي عن الخلط بين الاصناف المذكورة في الدباء، والدباء اللي هو القرع. القرع يعني القرعة بتتفرغ وبعدين ايه يتخزن فيها ولط فيها. والمزفت اللي هو الاناء بيطلب الزفت او القار، تمام، وينبذ وينتبذ فيه. الحنتم ده جر من الخزف، كانوا يجلبون فيه الخمر الى المدينة، نوع ايضا من انواع الاسقير. والنقير خشب او جزع منقور، تمام، ينتبذ ايضا فيه. ده عشان اذا ما سمعت الاحاديث معك ملخصا سريعا. وقد وردت في ذلك اخبار في الصحيحين وغيرهما من حديث ابو هريرة وعلي وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن عمر وابن سعيد الخدري وغيرهم، ولما في ذلك من أثر في تنشيط التفاعل بين المخلوطين مما ذكر في الأخبار. وكان ذلك في أول الإسلام، اضرب على الثاني، خوفا من أن يصير مسكرا فيها وقد لا يعلم به أو لا يعلم به فيشربه ظانا أنه لم يصل مسكرا فيصير شاربا للسكر. دي بتخدمنا في كلام الجمهور اللي سابق، تمام. وكان العهد قريبا بإباحة المسكر أو لم ينزل به تحريم مطلق بعده. وانت عارف تحريم الخمر على كم مرحلة؟ آيات البقرة ثم النساء ثم المائدة، تمام. فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر أو المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم، نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا، كما في حديث بريدة بن حصيب مرفوعا وفيه كنت نهيتكم، وبعدين في نهايته فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. وبنحوه ده عند مسلم طبعا وغير، وبنحوه في حديث عبد الله بن عامر عند البخاري ومسلم وغيرهما، وعلى ذلك جماهير العلماء. ومن جانب آخر رأيناه صلى الله عليه وسلم قد أباح انتباذ ما ذكر فردا فردا. الحديث اللي جاء ده بقى حديث فيه علل، حديث أبو موسى الأشعري حديث جميل جدا وفيه شغل حديث كويس تمام، اللي هو أنا هذكر بس متنه. أخذ منها أيضا دي يعتبر ناسخ من طبعا مسك فيها طحاوي وجماعة من الحنفية، وأخذوا من النص أنا أذكرك الآن سريعا فيه: اشرب ولا تسكر. شو الكلام؟ يعني معنى كده بيقول إذا كنت هتشرب شربة أو اثنين أو ثلاثة واربعة من الشيء اللي هو من المخلوط اللي محتمل غالبا أو غلب على الظن إنه يكون مسكر، الكمان هشربها منه ما دام ما أسكرتنيش ما فيش مشكلة. تمام كده معايا؟ يبقى هنا استدل بالرواية دي: اشرب ولا تسكر. وطبعا بالتحقيق لهذا النص، هذه الرواية طبعا عن ناتها لا حكمت عليها بالنكارة أو بالشذوذ، إما هذه وإما هذه حسب ما الكلام في بعض الرواة. والصحيح الذي أتى من طرق صحيحة كالشمس ليس في هذا الكلام، بل فيه كل مسكر حرام. تمام؟ فطبعا أنا رأيي نرجئ هذا الحديث إلى مجلس القادم إن شاء الله تعالى، لأن يحتاج ناحية كده حديثية كويسة في العلل. نعم. لا، واتباعا في المسألة هو بقى الكلام بين جمهور العلماء وبين أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والنخعي، لأن هم مشوا طبعا على منوال واحد. وأنا قلت أنه بس لم أجد إلا السندي اللي هو ذكر عن أن أقول أنه المشهور أو المعتمد عند علماء الحنفية مع الجمهور، لكن طبعا استغربت الكلام ده من السندي لأنه لم أره في كتب الحنفية إلا من تجد السندي الحش النسائي. فلكن المعتبر عند الحنفية، وده ساق حتى ذكر ابن رشد في ذات المجتهد وغيره هو المعتمد. وكانت السندي ما أدري بقى هل من باب التقية كعادة ابن التركمان وغيره انه مش عاوز يظهر الحنفية باسلوب انه بيضرب النصوص كثيرا او الكلام ده، ما ادري، الله اعلم، قد يكون بعده. ونقف الى هذا الحد، هو ان شاء الله تعالى يوم السبت ان شاء الله الاخوة اللي عمل كتاب اللي هو الفرق هنبدأ ان شاء الله تعالى في الماتريدية. تمام؟ فالاخ يجيب الكتاب معاه، واحتمال كبير غالبا ان شاء الله تعالى نناقش حديث بعد العشاء مباشرة في العلة. مش اللي الصبورة موجودة وكله موجود؟ خلاص ان شاء الله، يعني غالبا ان شاء الله، يعني احاول اشوف من اليوم الحديث ونقش ان شاء الله. واحنا اتفقنا على ساعة واحدة فقط بدون زيادة، يعني ان شاء الله نحاول نعجل المجلس بعد العشاء بعشر دقائق وربع ساعة نصلي، وبعدين ايه بحيث ننهي الوقت، لان كده الموضوع هيطول بينا وهيبقى فيه كسل زايد. اسأل الله عز وجل يجمعنا اياكم على خير، والسلام عليكم.